نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، بعد أن بين سبحانه تحريم الخبائث بين عز وجل أنه أباح لنا الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام هنا فسره ابن عباس وأبو أمامة رضي الله عنه وطائفة من السلف، قالوا طعامهم ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا معنى حل الذبائح معناها حل بقية الأطعمة من باب أولى، يعني إذا كانت الذبائح ذبائح أهل الكتاب تحل، معناها أنهم إذا قدموا لك جبنا أو خبزا أو فاكهة أو غير ذلك هذا من باب أولى، لأن الذبائح يعني أشد وشروطها أشد، فمعنى إباحة الذبائح إباحة ما عدا، فمن أنواع الأطعمة طبعا باستثناء الخمر والميت والخنزير وما حرم يعني بنص، لكن المقصود أن أي طعام حلال للمسلم إذا قدمه له الكتابي من طعامه فيكون حلالا أيضا للمسلم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس يعني ذبائحهم. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. يعني قل أجمع العلماء استدلالا بهذه الآية الكريمة على إباحة طعام الذين أوتوا الكتاب وعلى إباحة ذبائحهم، ويقول تعليل ذلك يعني أنهم يذبحون كما يذبح المسلمون، وأنهم لا يذكرون على ذبائحهم يعني أنهم لا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله سبحانه وتعالى، رغم أنهم يعتقدون في الله تعالى معتقدات باطلة من اتخاذ الصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن يقول إنهم يذكرون اسم الله. يقول: ومن أدلة إباحة ذبائح أهل الكتاب ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: دلي بجراب من شحم يوم خيبر فاحتضنته، وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. في غزوة خيبر، كانت خيبر بلاد يهود، وغزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا في حصون، في قلاع يعني، في قلاع وحصون، والمسلمون حاصروا الحصون وهم فوق اليهود فوق الحصن. فيقول إذا عبد الله مغفر رضي الله عنه يقول يعني إذا جراب من الشحم دلاه شخص من اليهود، يعني دلاه بحبل من فوق الحصن لسبب من الأسباب، قد يكون يعني تعمد ذلك أو بدون قصد، أو ربما يعني هناك يعني سبب معين، المهم أنه إذا بجراب من الشحم يتدلى بحبل من فوق الحزب. يقول عبد الله بن مغفل فاحتضنته، يعني أمسك به حتى لا يسحب الحبل ويسترجع الجراب مرة أخرى، ربما يكون سقط منهم الحبل الذي فيه الجراب بغير قصد أو كذا. فقال فاحتضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا، هذا نصيب أنا اللي أخذته. فيقول فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه سمعه ويقول هذه العبارة، وتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه يعني الأكل من هذا الشحم، وهو من طعام اليهود ومن ذبائح اليهود. قال فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة. قال وهذا ظاهر. الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على على عدة أحكام. فمن الأحكام التي يستفاد من هذا الحديث أن ما يحتاج إليه من الطعام هذا يعفى عن أكله وليس داخلا في تقسيم الغنائم. نحن عرفنا أن الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم هذا يسمى الغلول، وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هذا من الذنوب العظيمة، أن الإنسان يأخذ من القسمة من الغنيمة قبل القسمة في المعركة. لكن يقول لا يدخل في هذا ما يحتاج إليه الإنسان من الطعام. إذا كان الإنسان جائعا في أرض المعركة ووجد طعاما للأعداء وكذا في أرض المعركة، يمكن أن يأكل منه قبل أن تجمع الغنائم وتقسم، يكون هذا معفوا عنه بدليل هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه استأثر بجراب الشحم دون بقية الجيش، ولم ينتظر يعني حتى تقسم الغنائم. طيب، ومن أدلة الحديث أيضا يقول استدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله. يقول المالكية عندهم إن الشحوم التي حرمت على اليهود حرمت عليهم شحوم البقر والغنم إلا مواضع معينة. قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، إلا شحم الظهر، الشحم الذي يكون في الظهر، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، يعني ما احتوى عليه اللحم، الشحوم المتغلغلة يعني في أجزاء اللحم يعني ولا يصعب فصلها منه، أو ما اختلط بعظم، الشحوم المختلطة بالعظام، فهذه عفية لهم عنه. ما عدا ذلك من الشحوم، شحوم البقر والغنم منعوا منها، حرمت على اليهود. فالإمام مالك يقول الشحوم التي هي حرام عليهم لا تحل للمسلمين. يعني إذا يهودي مثلا ذبح شاة أو بقرة وأعطاك من شحم غير يعني مثلا من شحم لية الخروف، مثلا لية الخروف هذه حرام على اليهود. إذا يهودي ذبح خروفا وأعطاك مثلا فهذه يقول الإمام مالك لا تحل. لكن جمهور العلماء قالوا لا، يعني الشحوم التي هي حرام عليهم حلال لنا، لأن هي في شريعتنا حلال، لا يضرنا أنها حرام على اليهود. فإذا اليهودي ذبح شاة أو بقرة وأعطاك شحما من الشحوم التي هي حرام عليه، إذا أعطاها لك فهي حلال لك. فاستدلوا بهذا الحديث أيضا، حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه دلي بجراب من شحم، أنه يقول يعني أن هذا الشحم طبعا ربما كان من الشحوم المحرمة على اليهود، ربما كان هذا هو السبب الذي جعلهم يعني يلقونه بالحبل، ربما كان هذا الشحم من الشحوم المحرمة عليهم ويريدون أن يتخلصوا منه يعني ألقوه أو كذا، فربما يكون الشحوم محرمة عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أباح له أكله. لكن يقول يعني طبعا بالنسبة للحديث يعني هي قضية عين، فيحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحواية، ويحتمل أنه شحم يعتقدون حرمته. لكن على كل حال يعني الجمهور يستدلون بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم حلال لنا بغض النظر عن كونها حرام عليهم أو حلال. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد كما ذكرت. يقول: أجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، وقد سموا ذراعها، وضعوا السم في ذراعها، وكان يعجبه الذراع، فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره عرق إما العروق. وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه فمات، فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء. طبعا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة خيبر امرأة يهودية كانت قد سألت من قبل: ما أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو يعني أكثر قطعة في الشاه يأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها الذراع. قالت: لما تريد يعني أن تهدي طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم وكذا؟ فقالوا الذراع. فأتت بشاة مصلية يعني مشوية، شوت شاة ووضعت فيها سما وكثرت السم في الذراع، توسط بالذراع وحشته سما، ودعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه الشاه المشوية التي ذبحتها وطبختها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وأصحابه للأكل منها، وهذا دليل على جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب. وطبعا هذا في عام خيبر، يعني في العام السابع من الهجرة، وشيء حادثة يعني متأخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يعني ليأكل منها هو وأصحابه، وكانوا لا يأكلون حتى يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم تأدب يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام، لا يبتدئون الأكل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يأكل، ثم يعني يضعون أيديهم في الطعام بعده. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أول واحد يأكل، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الشاة، وأول ما بدأ بالذراع، كان يحب أن يصنع الذراع، فأخذ قطعة من الذراع فوضعها في فمه. طبعا السم لا يظهر طعمه في الفم، وإنما يبدأ يعني يحس به الإنسان بعد ما يبلع الأكل وكذا، يبدأ يعمل يعني في المعدة وكذا. لكن بوحي من الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى الشاة تتكلم، الشاة المشوية جعل الله تعالى ذراعها يتكلم، وأخبره الذراع أنه مسموم. الذراع قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إني مسموم أو شيء من هذا القبيل، فلفظه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد وضع القطعة في فمه ولفظها مباشرة. ولكن يقول أثرت في ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم، الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية، وأثرت في أبهره، والأبهر عرق في العنق، عرق في العنق. ظل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتألم يعني من أثر هذا السم، وتعاوده الحمى يعني إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك السم. ففي نفس الوقت كان هناك صحابي وهو بشر بن البراء، كان يعني أول من الناس بدأ يأكل، فبشر بن البراء كان سارع يعني وأكل، فأكل أكلة يعني وابتلعها فمات منها رضي الله عنه، يعني أخذ قطعة لحم ووضعها وأكلها، وكان هو الوحيد الذي يعني أخذ قطعة وأكلها وابتلعها قبل أن يتوقف. طبعا لما الذراع أخبر أنه مسموم، النبي صلى الله عليه وسلم توقف ولفظها وتوقف الناس، فكانوا أصلا الباقون كانوا ما وضعوا أيديهم، لكن بشر كان وضع يده وأخذ قطعة وابتلعها فمات بسببها رضي الله عنه. فلما مات بسببها قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية قصاصا منها، لأنها تسببت في قتل بشر ابن البراء. طيب، طبعا سألها النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا وضعت السم في الشاه؟ لماذا وضعت السم في الشاه؟ قالت: قلت إن كنت كاذبا استرحنا منه. قالت: قلت إن كنت كاذبا استرحنا منه، وإن كنت صادقا فلن يضرك. وإذا كنت صادقا يعني أنك نبي، فلن يضرك، سيأتيك يعني وحي وتخبر ولن يضرك هذا السم، وإذا كنت كاذبا استرحنا منك. وهذا يعني من يعني المحاولات العديدة التي حاول فيها اليهود يعني قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك يعني ألقوا الرحى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت حصن من حصونهم، فألقوا رحى من فوق الحصن، رحى ثقيلة جدا، ألقوها من فوق الحصن حتى تسقط على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجالس، فأيضا أخبره الوحي بذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه في نفس اللحظة، يعني مجرد أن قام من مكانه وإذا بالرحى تسقط مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ونجاه الله تعالى منها. فيقول: وجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحنها أم لا. هذا يؤكد صحة مذهب الجمهور أن جميع شحوم البقر والغنم التي يذبحها اليهود حلال للمسلمين، حتى الأجزاء التي هي حرام عليهم هي حلال للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشاة المسمومة ما سأل اليهودية هل نزعت الشحوم المحرمة عليهم ولا ما نزعتها، وهذا دليل على جواز الأكل من جميع البقر والغنم الذي يذبحه اليهود. قال: وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني ودكا زنخا، والزنخ أو السنخ اللي هو متغير الرائحة بسبب طول المكس، حتى ما زال يعني يستعمل الزنخ أو كذا، ما أدري يعني يستعمل اللفظ، يعني ما زال يستعمل الآن، يعني قال مثلا السم زنخ أو مزنخ أو كذا، اللي هو يعني تغيرت رائحته بسبب طول المكس. فرجل يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وإهالة سنخة، يعني على دهن زنخ وخبز، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الخبز ومن هذا الدهن المتغير. وأيضا لم يسأله هل هذا الدهن يعني من المحرم عليهم أم لا، احتمال كبير أن هذا الدهن اللي هو الحرام على اليهود، فراح دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ليأكل منه، أصلا حرام عليه ما هيأكل هو منه. فإذا يعني الخلاصة أن الآية الكريمة فيها إباحة ذبائح اليهود والنصارى، إباحة ذبائح اليهود والنصارى، وهذا أمر دل عليه القرآن كما سمعنا الآية، ودلت عليه السنة، ودل عليه إجماع العلماء كما نقله ابن كثير. طبعا من ناحية التطبيق العملي لهذا الحكم، يعني الحكم طبعا واضح أن ذبائح أهل الكتاب حلال، لكن من جهة التطبيق العملي الآن مثلا على الذبائح الموجودة مثلا في البقالات ومحلات السوبر ماركت وكذا، وما ذكرنا أكثر من مرة، يعني هي تعتبر بوضعها الحالي يعني من الشبهات، حيث إننا غير متأكدين تماما أن الذي ذبحها يهودي أو نصراني، وأنها ذبحت بالفعل يعني ذبحا شرعيا، لأنه لو حصل أن الذي ذبحها كان غير يهودي أو نصراني فتكون حرما، يعني لو كان ذبح بوذيا أو وثنيا أو يعني ملة أخرى غير، يعني ليس بمسلم ولا كتابي، فتكون الذبيحة حرام. وهناك نسبة كبيرة من الذين يعملون في المذابح من الصينيين وأهل الديانات الأخرى، فهؤلاء لا يحل ذبائحهم. والنقطة الأخرى اللي هي مسألة الذبح، وطبعا الغالب يعني عندهم الذبح، والقوانين عندهم تأمر بالذبح هنا في أمريكا وكذا، سواء للغنم أو للبقر أو للدجاج أو كذا، لكن يعني يحصل لمسألة التخدير قبل الذبح، فيقال أن هناك نسبة تموت بالتخدير قبل الذبح، أحيانا يقدرون ب3% في الدجاج ويموت بالتخدير، لأنهم يخدرونها بتيار كهربائي ضعيف قبل أن يذبحوها، فهناك حوالي 3% من الدجاج يموت قبل الذبح أو شيء من هذا القبيل بالتخدير أو كذا. لكن يقال يعني أن هناك يعني هذه النقطة في الحقيقة يعني ليست يعني النقطة الجوهرية، على أساس أنها نسبة يعني قليلة، ويقال أن هناك يعني عمال أو كذا مكلفون مثلا، هم يقفون مثلا إذا شاهدوا دجاجة يعني ماتت قبل قبل الذبح انهم مثلا يخرجونها من السير او شيء من هذا القبيل. فعلى كل حال يعني هي تعتبر من الشبهات، يعني لا يستطيع الانسان ان يقول انها من الحرام البين للذبائح الموجوده في السوبر ماركت، يعني هي من الشبهات من اجل ان الانسان يعني غير متاكد ان الذابح كتابي، وهناك احتمال ان يكون بعضها مات بالتخدير او كذا، اذا تركها يعني واكل من الذبائح التي في البقالات الاسلاميه وكذا يكون يعني احوط واحسن. لكن يعني لو اكل منها يعني لا نستطيع ان يعني نقطع بتحريمها. وهناك طبعا بعض العلماء الكبار اباح الاكل منها، اباح الاكل منها يعني مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يعني اصلا يعني امريكا واوروبا وكذا هي بلاد نصارى، والاصل يعني ان الناس نصارى والغالبيه نصارى وكذا، فالعبره بالغالب، يكون هناك يعني احتمال ان يكون الذابح غير ذابح مثلا بوذي او من اهل مله يعني غير كتابيه او كذا، فهذا احتمال نادر يعني ولا يلتفت اليه وكذا. وما دام برضه الاصل ان القانون عندهم يعني يامرهم بالذبح والاصل انهم يذبحون وكذا، فدائما العبره بالغالب ولا نلتفت يعني للنادر، واباح يعني الاكل منها باطلاقه. فعلى كل حال كما ذكرنا يعني اذا الانسان اراد يعني الاحتياط والافضل وكذا فلياكل من اللحوم التي في البقالات العربيه، واذا يعني تساهل في هذا الامر فيكون معه رخصه ان شاء الله. طيب يقولون ايضا هناك يعني بعض الشركات تاكد منها بعض الاخوه يعني سالوا عنها مثلا، يعني ممكن الانسان مثلا يتاكد من شركه معينه ويسال عنها ويكون هذا جيد يعني، او مزرعه معينه او مذبح معين او فيعني اكثر من اخ يعني اخبروا انهم سالوا عن شركه تيسون، احدى شركات الدجاج يعني مثل الدجاج شركه تيسون او كذا، أكثر واحد سألوا عنها وتبين يعني كل أنه لا يعمل فيها يعني صينيون ولا بوذيون، يعني كل الذين يشتغلون فيها يعني إما نصارى أو يهود، وفيها مجموعة كبيرة من المسلمين من الإخوة السودانيون وموريتانيون في واشنطن دي سي أو كذا يعملون فيها وكذا، والذين يعملون فيها يعني أخبروا أنه ما يعمل معهم أحد من يعني إلا إما مسلم أو نصراني، ما عندهم أحد من يعني يتولى الذبح غير كتابي او كذا. فخلص ان شاء الله على مسؤوليتهم يعني تكون هذه الشركه يعني من ضمن الشركات يعني التي تاكدنا انها حلال ان شاء الله. ويمكن الانسان مثلا يتصل مثلا بعض الشركات ويتاكد يعني ويستفسر عنها او يذهب لهم زياره وكذا، اذا تاكد انها حلال خلاص ياكل منها ان شاء الله. طيب بالنسبة لمسألة يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، وهنا ابن كثير يقول تعليل يعني من ذبائح أهل الكتاب حلال بالإجماع لأنهم لا يذكرون إلا اسم الله. طيب لو حصل أنهم لم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى ولا ذكروا اسم غيره، لو أنهم لم يذكروا اسم الله ولم يذكروا اسم غير الله، يعني لا قالوا باسم الله ولا قالوا باسم المسيح ولا باسم العزير ولا قالوا شيء، وهذا هو المعمول به يعني حاليا هنا، ما يقولون شيء، يذبحون خلاص يحطونها على المكنه والمكنه تذبحها، ما يذكرون لا اسم الله ولا اسم غير الله. ففي هذه الحاله يعني الصحيح انه يجوز اكلها، يعني لو تاكدنا ان الذي تولى الذبح كتابي ولم يذكر اسم الله ولم يذكر اسم غيره فخلاص سموا الله انتم وكلوا، عندما تأكل أنت تسمي الله عند الأكل وتأكل ولا يضرك أنهم لم يذكروا اسم الله. لكن الشيء الذي يضر ويؤثر هو إذا علمت أنهم ذكروا اسم غير الله، لو علمت مثلا نصراني مثلا معين متعصب مثلا أو كذا وعنده يجي يذبح يقول مثلا باسم المسيح أو باسم الصليب ولا كذا، أو يعني يذكر اسم غير الله عند الذبح، فإذا لا يحل الأكل منها، لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، لكن هذا لا يعني أن ما ذكر عليه اسم غير الله أنه يؤكل منه، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا، قال الله تعالى يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فكما أن الخنزير مثلا إذا ذبحه اليهودي أو النصراني هل نقول هذا من ذبائح أهل الكتاب فيحل؟ لا طبعا، الخنزير محرم بذاته. فكذلك يعني ما سمي عليه غير الله إذا ذبحه اليهودي أو النصراني لا نقول والله هذا مذبائح أهل الكتاب وطعام الذين الكتاب حل لكم، لأن هذا إيه ذكر عليه اسم غير الله فلا يؤكل. وهذا قول يعني جمهور العلماء وهو الصحيح. نعم طبعا إذا كان مسلم، المسلم الذي ذبيحته حلال، وأن مسلما قال باسم مثلا البدوي ولا باسم الحسين ولا باسم كذا وذبحه يكون حرام، فما بالك يعني بالكتاب من باب أولى. يعني إذا كان مسلم ذبيحته تحرم إذا سمى غير الله، فكذلك الكتابي ذبيحته تحرم إذا سمى غير الله، لكن إذا ترك التسمية لا ذكر اسم الله ولا ذكر اسم غيره فيجوز الأكل منه، يجوز الأكل منه. نعم لا نعم أحسنت هذا السؤال مهم. يعني أخونا يقول يعني الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها اليوم أحل لكم الطيبات، هل معنى هذا أنه قبل هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية هل كانت بعض الطيبات حراما؟ فالجواب كلا، يعني في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما حرم شيء من الطيبات، ولكن اليوم أحل يعني بينت الإباحة ونص عليها و وجليت يعني، لكن هي من قبل ذلك كان الأصل في الأشياء الإباحة، يعني أي شيء ما نزل في القرآن تحريمه فهو حلال، فهو كانت على الإباحة الأصلية، لكن اليوم أحل يعني نزل إيه نص من الله سبحانه وتعالى يقرر ويوضح أن الطيبات حلال، فهذا القصد. طيب مما يتعلق بمسألة ذبائح أهل الكتاب إذا سموا عليها غير الله أو لم يذكروا اسم الله عليها ما حكمها؟ فيقول روى ابن أبي حاتم عن مكحول قال أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. فالمكحول أحد فقهاء التابعين، كان فقهاء التابعين في الشام، يقول إن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يقول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهنا في الحقيقة يعني إذا كان القصد أن أهل الكتاب إذا تركوا التسمية فالذبيحة تحل فهذا صحيح، هذا مقصد صحيح. وإذا كان القصد أنهم لو سموا غير الله فالذبيحة تحل لنا فهذا ليس بصحيح. إذا كان قصده أن أهل الكتاب إذا لم يسموا الله لم يقولوا بسم الله ولكن سكتوا لا ذكروا اسم الله ولا ذكروا اسم غيره، فإذا كان قصده أن هذه حلال للمسلم فهذا صحيح، المسلم يسمي الله ويأكل. أما إذا كان قصده أن اليهودي أو النصراني إذا قال باسم المسيح أو باسم العزير أو الصليب أو كذا أنها تحل للمسلم فهذا ليس بصحيح، وإذا تأكدت من هذا فلا تحل. بالنسبة لأي مسألة فيهم، بالنسبة لمسألة يعني أن النصراني إذا سمى غير الله أنها لا تحل المسلم، هذا مذهب جمهور العلماء، ولكن خالف بعض الفقهاء، بعض الفقهاء مثل يعني أظن ابن العربي من المالكية ومجموعة من الفقهاء قالوا يعني أن النصراني حتى لو قال باسم المسيح أو باسم العزير يجوز للمسلم أن يأكل منه، فهذا رأي. يعني هناك طبعا طرفان ووسط، وهناك يعني برضو رأي فيه التشديد، يقول لك أن النصراني لو ما ذكر اسم الله لو ما قال باسم الله لا تحل المسلم، يعني في طرف في غاية التشديد وطرف في غاية التساهل، وجمهور العلماء في الوسط. يعني فهناك يعني رأي قال لك ان اليهودي والنصراني لابد ان يقول بسم الله، لو ما قال بسم الله لا تحل لك. طبعا هذا معناه لو جينا نطبق هذا الرأي على الواقع العملي، طبعا ما الذبائح في السوبر ماركت هذه ما في يهودي والنصراني يقول بسم الله عندما يذبح، فبالتالي تكون حراما على هذا الرأي. والرأي الثاني يقول لك لا، ده حتى لو قال باسم المسيح تحل، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا أيضا خطأ. يعني كلا الطرفين خطأ، والصواب هو الوسط، يعني أنه إذا ذكر اسم غير الله فتحرم على المسلم، وأما إذا لم يذكر شيئا لا ذكر اسم الله ولا اسم غيره فالمسلم يسمي الله ويأكل. وذلك لأنه جاءت أحاديث تدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إيه؟ عن قوم يهدون إليهم طعاما ولا ندري أسموا الله عليه أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سموا الله أنتم وكلوا، لا يضر يعني إذا هم لم يسموا أنت تسمي الله وتأكل. طبعا بالنسبة للذبائح المذبوحة في البلاد الشيوعية أو المذبوحة في الصين أو المذبوحة في يعني هذه البلاد، فتحرم طبعا إذا كان الذابح لها من يعني منهم، لكن طبعا ربما هناك مثلا ربما تأتي مثلا بعض الذبائح من الصين مثلا ذبحها مسلمون في الصين تحت إشراف مركز إسلامي هناك أو كذا فتكون حلالة وهكذا يعني. طيب بالنسبة لأهل الكتاب هل هم فقط اليهود والنصارى أو يدخل فيها غيرهم؟ فطبعا يدخل فيه يعني يدخل فيهم على قول طائفة من العلماء من تمسك بدين إبراهيم أو تمسك بدين شيث أو غيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء. يعني بعض العلماء قالوا إيه يدخل في اليهود والنصارى من تمسك بدين إبراهيم، يعني بعض الناس يقول نحن إيه على شريعة إبراهيم عليه السلام ولهم شرائع محرفة وفيها شركيات وفيها كذا، ولكن إيه هم يدعون أنهم على دين إبراهيم. يعني طبعا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك إيه بعض الناس في جزيرة العرب يعني كانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم، لكن بعض منهم كان يعني من كان موحدا طبعا لله تعالى هذا من أهل الجنة، وهؤلاء لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به واتبعوه. لكن لو حصل أن شخصا إيه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ادعى أنه على ملة إبراهيم ولكن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني بعض العلماء قال هذا يلحق بأهل الكتاب. وهناك كان طائفة في العراق أظن لا يزالون يعني باقين إلى اليوم وكذا يقولون أنهم على دين شيث عليه السلام شيث بن آدم، ويدعون أن عندهم كتابا من كتب شيث بن آدم وأنهم يعني على شريعة هذا النبي وكذا. فيقول يعني من كان على يعني تمسك بدين نبي من الأنبياء فتكون ذبيحته حلالا على أحد قولي العلماء. كذلك هناك السامرة والصابئة، طبعا الصابئة أيضا كلمة الصابئة دي تطلق على أنواع، يعني هناك يعني طائفة من الكتابيين يقال لها الصابئة، كلمة الصابئة من صبأ بمعنى ترك دينه وانتقل إلى دين آخر، كل شخص ترك دينه وانتقل إلى دين آخر يقال له إيه الصابئة. فهناك مذهب يعني من مذاهب اليهودية يعني طائفة يعني إيه انشقت عنهم وسموهم إيه الصابئة، لكن هم من أهل الكتاب يعني يتمسكون بالتوراة ويعملون بما في التوراة، فهؤلاء من أهل الكتاب. لكن هناك نوع آخر يقال لهم الصابئة أيضا وهم عباد النجوم الذين يعبدون النجوم وكذا، هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. وكذلك السامرة هؤلاء أيضا فرقة من اليهود، فرقة من اليهود يقال لهم السامرة، يختلفون عن بقية اليهود من ناحية أسفار التوراة، شايف في فرقة تؤمن ببعض الأسفار ولا تؤمن ببعض الآخر وفرقة تؤمن كذا، يعتبر إيه فرقة من فرق اليهود يأخذون حكم اليهود. ونعم يا سلام إن شاء الله سنتكلم عن المجوس، يعني إن شاء الله بعد قليل سنتكلم عن المجوس إن شاء الله. إن شاء الله أيها السيارة يرد المجوس إن شاء الله. طيب من يعني من الفرق المختلف في ذبائحها نصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجزام ولخم وعاملة، كل دي قبائل عربية كانت تدين بالنصرانية، قبائل عربية كانت تدين بالنصرانية. فقال نصارى العرب لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور، جمهور العلماء قالوا إيه حكم، قالوا نصارى العرب اللي هم نصارى تغلب وتنوخ وبهراء وجزام ولخم وعامل هؤلاء لا تؤكلوا ذبائحهم. لماذا؟ قالوا لأن عليا رضي الله عنه وغيره من السلف قالوا لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. قالوا كانوا يعني يدعون أنهم أهل الكتاب بس ما عندهم من النصرانية بشرب الخمر، ولكن لا يعتقدون معتقدات النصارى ولا يدينون بدينهم ولا يتعبدون بعبادتهم، بس يعني نصارى ادعاء، ولكن ليس عندهم يعني من النصرانية كما قال علي إلا شرب الخمر. فلذلك يعني رأى جمهور العلماء أنهم لا تحل ذبائحهم لهذا السبب، يعني لأنهم يدعون النصرانية لكنهم لا يتمسكون بالنصرانية ولا يعملون بها. والفريق الآخر ومنهم سعيد بن المسيب والحسن كان لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب. وفي الحقيقة هذا هو الراجح، أن نصارى العرب مثلهم مثل نصارى العجم، يعني ينطبق وصف النصارى على كل من ادعى أنه نصراني، من ادعى أنه نصراني فنعامله بحسب هذا الادعاء وبحسب ما ظهر منه، تماما مثل ما نفعل في المسلم. يعني أحيانا يأتيك مثلا شخص يقول لك يعني بس هم النصارى الآن لا غيروا الدين وحرفوا وكذا وبدلوا. طبعا التحريف كان موجودا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان النصارى في زمنه يقولون المسيح هو الله أو المسيح ابن الله، وكما في القرآن الكريم، يعني هذا ما هو شيء يعني جديد. فالله سبحانه وتعالى يعني وقت أن أباح لنا ذبائح النصارى واليهود كان النصارى يقولون بنفس المقالات التي يقولون بها، لكن إذا جاء من جهة مثلا التمسك بالدين وكذا، مثلا كانوا سابقا متمسكين يعني بدينهم ويعملون به، والآن يعني أكثرهم يعني علمانيين أو غير متمسكين بالدين وكذا، فيقال يعني هؤلاء يعني مثل المنافقين من المسلمين. يعني لو جاء مثلا شخص الآن ويقول إنه مسلم وهو يعني مفرط ويعني وبعيد عن معظم أحكام الإسلام وكذا، ولكن يعني هو يقول أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنأكل من ذبيحته رغم أنه ربما يكون يشرب الخمر ويزني ويسرق وكذا ولا يصوم ولا يزكي، لكن ما دام يعني فهو يدعي انه مسلم ويظهر الاسلام فنعامله معامله المسلمين. فكذلك ايضا من ادعى انه نصراني جاء وقال لك انه نصراني ويؤمن بالنصرانيه فتعامله معامله النصارى حتى لو كان يعني غير متمسك بدينه، وكذلك من ادعى انه يهودي يعامل معامله اليهود وهكذا. طيب بالنسبة للمجوس، طبعا المجوس أخذت منهم الجزية للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية منهم، لكن لا تؤكل ذبائحهم. يعني هم المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في أنهم تؤخذ منهم الجزية ويكونون أهل ذمة في بلاد المسلمين، لكن لا يعاملون معاملة أهل الكتاب من جهة الذبائح ولا من جهة لا من جهة الذبائح ولا من جهة نكاح نسائها. والمجوس هم الذين يعبدون النار، المجوس يعبدون النار ويعتقدون أن الكون له خالقان، والعياذ بالله تعالى، إله للخير وإله للشر، يعتقدون أن النور هو إله الخير والظلام إله الشر وكذا، ويعبدون النار لأن النار عندهم رمز لإله الخير والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون. قد قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى. فالمجوس أيضا يدعون أنهم أهل كتاب ويتمسكون يعني بكتاب عندهم، يقولون إنه يعني كتاب نبي من الأنبياء السابقين يتمسكون به وكذا، لكن طبعا ملتهم ملة يعني وثنية وفيها عبادة النار وفيها كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أو يعني أوصى بمعاملتهم معاملة أهل الكتاب من جهة الجزية وليس من جهة الأكل من ذبائحهم ولا من جهة نكاح نسائهم. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة أن ذبائح المجوس لا تحل، أن ذبائح المجوس لا تحل. وكذلك نكاح نسائهم لا يحل. خالف في هذه المسألة فقيه من الفقهاء المجتهدين وهو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، يقول وهو أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأحمد كان من تلاميذ الشافعي ومن تلاميذ الإمام أحمد، ولكن لم يكن منتسبا إلى المذهب الشافعي ولا إلى المذهب الحنبلي، وإنما كان مجتهدا مستقلا صاحب مذهب، يعني هو نفسه كان إماما له مذهب مستقل وكان له أتباع، يعني من ضمن هناك كان مذاهب غير المذاهب الأربعة ولكن انقرضت، لم يتبقى إلا المذاهب الأربعة، لكن كان هناك أئمة يعني من فحول الفقهاء وكان لهم مذاهب متبوعة وأصحاب، وبعض هذه المذاهب ظل يعني عدة قرون ثم انقرض، يعني كان هناك مذهب سفيان الثوري رحمه الله من المذاهب التي ظلت يمكن لغاية القرن السابع الهجري، لغاية يمكن القرن السابع الهجري، وكان مذهب يعني السفيانية أو كذا أو المذهب الثوري، طلع المذهب الثوري ولا حاجة عامل ثورة. فالإمام سفيان الثوري رحمه الله كان فقيها كبيرا من فقهاء العراق، وكان له مذهب وله أتباع وأصحاب وله كتب ومؤلفات، وسبحان الله انقرضت كلها، يعني حتى ما عاد يعني حتى كتبهم، يعني كان موجود بعض كتبهم عند الحافظ ابن رجب الحنبلي، يعني الحافظ ابن رجب الحنبلي مثلا هذا من ايه يعني يمكن في القرن الثامن الهجري، كان يقتني بعض كتب الكتب الفقهية اللي هي مدونة على مذهب سفيان، وكان ينقل منها وكذا ويقول وقال أصحاب سفيان وكذا ويحكيه يعني كمذهب من المذاهب المتبوعة، ولكن انقرض يعني سبحان الله، ما لم يبق له أصحاب ولا أتباع. وكان هناك الإمام الأوزاعي كان إمام أهل الشام له مذهب متبوع، والإمام الليث بن سعد كان إمام أهل مصر وكان له أيضا مذهب متبوع وأصحاب وكتب ومؤلفات، وانقرضت هذه المذاهب. الإمام جرير الطبري كان له مذهب، والإمام انقرضت هذه المذاهب، لم يبقى إلى المذاهب الأربعة، والمذهب الخامس اللي هو مذهب الظاهرية اللي هو داود داود الذي أسسه داود بن علي الأصبهاني، وداود بن علي الأصبهاني أيضا كان من المعاصرين للإمام أحمد بن حنبل وكان إماما فقيها كبيرا، والمذهب الظاهري يعني سبحان الله أتباعه الآن يعدون على الأصابع في العالم الإسلامي، يعني طبعا الآن يعني يمكن يوجد علماء ينتسبون إلى المذهب الظاهري، يعني في السعودية كان يعني يوجد الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وكان يعني هناك عالم آخر اسمه الشيخ أبو تراب الظاهري، أبو تراب ابن عبد الحق الهاشمي الظاهري، هذا توفي رحمه الله يعني قبل عدة سنوات، يعني الباقي حاليا هو الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، هو فقيه كبير وينتسب لهذا المذهب. يوجد كان أيضا هناك يعني فقيه آخر من أهل باكستان اسمه الشيخ بديع الدين السندي الراشدي، هذا أيضا كان من الفقهاء الظاهرية، توفي رحمه الله. يعني الآن يمكن يعني العالم كله بقي أربعة خمسة يعني منتسبين لهذا المذهب من الفقهاء يعني المعروفين، فيوشك أيضا على الانقراض يعني هذا المذاهب الأربعة التي بقيت يعني متبوعة. فالإمام أبو ثور يعني كان له مذهب يعني متبوع، وكان في مذهبه جواز الأكل من ذبائح المجوس وجواز نكاح نساء المجوس، ويستدل أبو ثور بعموم حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يقول أن هذا يشمل أنهم يشملوا ذبائحهم ويشملوا نكاح نسائهم ويعاملون معاملة أهل الكتاب، ويرى عدم قصر الحديث على أخذ الجزية منهم. طبعا الإمام كثير رحمه الله يقول اللفظ الذي تمسك به هذا لفظ روي مرسلا، يعني الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه انقطاع يعني أو فيه ضعف، اللي هو لفظ سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يقول ابن كثير ولم يثبت بهذا اللفظ، وإنما اللفظ الذي ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. كل الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، لكن الحديث اللي هو بلفظ سنوا بهم سنة أهل الكتاب يقول هذا اللفظ ضعيف الإسناد ولا يقوى على يعني ليكون حجة في إباحة نسائهم ونكاح نسائهم وإباحة الأكل من ذبائحهم. ويقول ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول يعني حتى لو فرضنا أن الحديث صحيح فالآية يعني بيّنت أن الذين يحلوا طعامهم هم أهل الكتاب فقط، وهذا معناه أن المجوس لا يحلوا طعامهم. في سؤال أو شيء؟ تفضل. تفضل. أيوة. نعم. طيب أخونا يسأل طبعا المذهب الجعفري والمذهب الزيدي. طبعا الجعفري هذا هو المذهب الفقهي للشيعة الإمامية الاثني عشرية، فمذهبهم الفقهي هو المذهب الجعفري. مشكلة هذا المذهب وطبعا مذهبهم العقائدي يعني من جهة العقيدة عقيدتهم فاسدة، ولا يزالون يعتقدون سب الصحابة ولعن أمهات المؤمنين ولعن أولاد. هذا المذهب اللي هو في العقيدة يعني، لكن هو مذهبهم الفقهي اللي هو الجعفري ده مذهب فقهي يعني منسوب إلى جعفر الصادق. جعفر الصادق رحمه الله كان إماما جليلا من أئمة المسلمين ومن فقهائهم، وهو من علماء آل البيت، وكان يعني أهل السنة يأخذون عنه، وهو أخذ عن علماء أهل السنة ويعرفون له قدره ومكانته كفقيه من فقهاء أهل السنة. لكن الإشكال أن الروايات التي ينسبونها إليه يعني لا تقوم بها حجة، يعني لا نستطيع أن نقول أن الذي في كتب الشيعة الآن هذا هو مذهب جعفر الصادق، لأن روايتهم عن جعفر كلها كذاب، يعني كلها كذابون ومجاهيل، كلها أشخاص مجاهيل وأشخاص كذابون ينسبون إليه يعني أشياء هو بريء منها ولم يقلها. فيعني لا نستطيع أن نقول أن المذهب الموجود حاليا أن هذا هو كلام جعفر الصادق فعلا، لأنهم كذبوا عليه. ولكن الروايات الصحيحة عن جعفر الصادق هي موجودة في كتب أهل السنة. أهل السنة رووا يعني مذهب جعفر الصادق في يعني بعض مسائل الفقه، لكن مسائل متفرقة يعني لا تكفي إذا أردنا أن نجمع الروايات الصحيحة عن جعفر الصادق لا تكفي لتكون مذهبا يمكن أن يتبع، يعني عبارة عن آراء متناثرة في مسائل متفرقة. يعني ما كان له مذهب متبوع مثل أئمة المتبوعين، يكون له يعني كل مسألة له فيها رأي، يعني من بداية الأحكام الفقه من أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وكل جزئية من الجزئيات يكون كل إمام مثلا من الأئمة الفقهاء المتبوعين يكون له يعني فيها نص وله فيها كلام وله فيها رأي ثابت عنه، إما من مؤلفاته التي كتبها بيده مثلا بخطه زي أو أملاها على تلاميذه، أو يعني بما نقله عنه تلاميذه الثقات المعروفون. لكن جعفر الصادق ليس له مذهب يعني مذهب منسوب إليه حاليا مذهب مزور ليس بصحيح. نفس الشيء أيضا الشيعة الزيدية الذين في اليمن عندهم مذهب أيضا ينسبونه إلى زيد بن علي، ونفس الشيء يعني أيضا زيد بن علي بن حسين بن علي زيد نفسه أيضا كان إماما جليلا، ويعني هو لم يرضى عن سب أبي بكر وعمر رضي الله عنه سبب انقسام الشيعة إلى جعفرية وزيدية أو إلى اثني عشرية وزيدية. أن زيد بن علي بن حسين بن علي هو زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، ف يعني وجد أصحابه يسبون أبا بكر وعمر ويتبرؤون منهم، وهو كانت طريقته أنه يفضل جده علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، يقول أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن يتربى عن أبي بكر وعمر، أبي بكر رضي الله عنه ويؤمن أنه صحابي جليل وأن عمر صحابي جليل، يعني هو يحترم الصحابة جميعا وكذا، ولكن فقط أنه يفضل عليا على أبي بكر وعمر. فأصحابه يعني ما قبلوا منه هذا وألحوا عليهم وقالوا لا لازم لابد أن تسب أبا بكر وعمر وتتبرأ منهما، فهو أبى ذلك فتركوه وأنشأوا هم فرقة مستقلة. فهو قال يعني قال رفضني أصحابي، قال رفضني أصحابي، وهو يعني هجرهم وهجروه وكذا، وبقي معه قلة من أصحابه يعني معظمهم تركوه وبقي معه بعضهم. فالمجموعة الذين بقوا معه قيل لهم الزيدية اللي هم صاروا على طريقته اللي هم يقولون عليه أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن لا يسبون أبا بكر وعمر. وهو المذهب الذي لا يزال إلى الآن هو المذهب الرسمي في اليمن يعني، وأهل اليمن ينتسبون إليه معظمهم يعني. والفرقة وقد رفضني أصحابي، بقون قيل لهم الرافضة. سبب إيه بداية تسميتهم الرافضة؟ اللي هم الاثنى عشرية، لأنهم رفضوا طريقة زيد بن علي، وبدأ تأسس المذهب الرافضي اللي هو فيه سب الصحابة والتبرؤ منهم ولعن الصحابة وكذا. ذلك الآن في اليمن يعني في جوامع الزيدية وكذا، كل خطبة جمعة فقط إيه يتردون على علي فقط، يعني يصلون في آخر الخطبة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا نبينا محمد وكذا، وعلى ورضي الله عن مش عارف عن ليس الله الغالب والإمام مش عارف كذا علي بن أبي طالب، يتردون عنه ولا يتردون على أبي بكر ولا عمر ولا كذا. وحتى يعني ساءت يعني أحوالهم عن ما كانوا يعني، سواء زيد بن علي كان يتردى على أبي بكر وعمر ويثني عليهما، هم يعني يعرضون لا يجيبون سيرة أبو بكر ولا بخير ولا بشر، يعني يثنون على علي ويتركون بقية الصحابة. فالمقصود مذهبهم الفقهي أيضا، الإشكال أيضا أنهم ينسبون يعني عندهم كتاب منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أنه من تأليف يعني زيد بن علي، وهذا الكتاب كتاب موضوع عليه مكذوب، ليس له أي إسناد صحيح يوصل إليه. برضو واحد كذاب ألف كتابا ونسبه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني وأن مؤلفه زيد بن علي، وهذا لا يعرف هذا الكتاب، ولا ذكر يعني أحد من المؤرخين القدامى أو من العلماء الموثوقين ذكر أنه اطلع على هذا الكتاب، ولا أن زيد بن علي له كتاب، ولا أحد روى عنه ولا من أحاديث هذا الكتاب. أيضا لا يوثق يعني بالأحاديث التي يعتمدون عليه، أنهم عندهم إيه مسند زيد بن علي، المذهب الزيدي يعتمد على أحاديث هذا المسند المكذوب ويقدمونها على أحاديث البخاري ومسلم، يجيبون مثلا أحاديث البخاري ومسلم يعني يعرضون عنها ويضعفونها ولا يأخذون بها، ويأخذون بالأحاديث المكذوبة التي في كتابهم. فلذلك يعني هذان المذهبان هو الجعفري والزيدي لا يعتد بهما في حكاية الإجماع والاختلاف. عندما نحكي مثلا إجماع العلماء لا يضر يعني لو الزيدية مخالفين ولا الجعفرية مخالفين، لا يعبأ بخلافهم يعني. يعني المقصود هو إجماع أهل السنة وخلاف اختلاف أهل السنة. يقول الله سبحانه وتعالى وطعامكم حل لهم، يعني بعد أن بين الله تعالى أن طعام أهل الكتاب حل لنا، يقول سبحانه مخاطبا المسلمين وطعامكم أيها المسلمين حل لهم، أيوة يحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، يحل لكم أيها المسلمون أن تطعموا أهل الكتاب من ذبائحكم. وطبعا من غيرها من باب أولى، إذا كان يحل إيه إطعامهم من الذبائح فيحل لنا أن نطعمهم من الفاكهة والخبز والطبيخ والرز وأنواع الطعام الآخر. أيوة لكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، هذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، هذا من العدل يعني والإنصاف في كتاب الله الكريم، أن الله سبحانه وتعالى لما أحل لنا معشر المسلمين أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، فمن باب العدل أن الله تعالى أباح لهم أيضا أن يأكلوا من طعام المسلمين، وأن يطعم المسلمون أهل الكتاب من ذبائحهم. قال كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه، لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. من المواقف يعني التي يظهر فيها جليا مدى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه، أن عبد الله بن أبي بن سلول وكان يعني ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كان رأس المنافقين وما فتئ يعني طيلة حياته يعني يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الإيذاء، ويتآلب مع المشركين ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني كان له مواقف في غاية السوء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيوم أن مات عبد الله بن أبي بن سلول يعني ما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الشماتة مثلا في مقتله ولا يعني يعني ولا آذاه يعني بعد مقتله، بل بالعكس يعني يوم بعد موته أقصد، بل بالعكس يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني خلع بردته وأعطاهم إيه ليكفنوه فيها، ليكفنوا عبد الله بن أبي بن سلول في بردة النبي صلى الله عليه وسلم، فكفنوه في بردة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنوه فيها، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لهم لزدت، لما قال الله تعالى له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال، كان وهذه الآية نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يعني من الاستغفار للمنافقين، فنهاه الله تعالى عن ذلك، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لما نهي عنه، وقال يعني لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت، لكن إيه هو يعلم أن المقصود بالآية الكريمة أن 70 هذه يعني عدد إيه ذكر للمبالغة، المقصود خصوص العدد، والعرب كان لهم يعني أساليب العربية يستعملون في المبالغة في الآحاد 7 وفي العشرات 70 وفي المئات 700، فالاستغفار عادة يعني هيكون إيه الإنسان لو بالغ في الاستغفار هيستغفر إيه عشرات المرات، ف70 يعني معناها إيه يعني لو استغفرت لهم عشرات المرات فلن إيه يغفر الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستغفار، لكن لما مات قام يصلي عليه، وبالفعل صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل عمر يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه ويقول لا تصلي على احد منهم يا رسول الله، وينهاه يعني يعني طبعا يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يصلي عليه. كان عمر يعني مغتاظا من عبد الله بن ابي بن سلول، ويعني حرص على الا يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ايه قال دعني يا عمر، حتى هذا هو الموقف الذي قال فيه، قال دعني يا عمر فلو علمت أني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت، وقال له دعني يا عمر وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن انتهى من الصلاة إذا بالآية الكريمة تنزل موافقة لعمر، أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه الآية من موافقات عمر هي الآيات التي أنزلت إيه عقب يعني مشورة من عمر رضي الله عنه، وإذا بالآية تنزل إيه موافقة لرأيه ولمشورته، فعدة آيات أنزلت موافقة لرأي عمر ومنها هذه الآية الكريمة. فمن ذلك اليوم لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على أحد من المنافقين. فيقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كسى عبد الله بن أبي ثوبه مع أنه رأس المنافقين؟ قالوا كساه ثوبه مكافأة له ومجازاة له، لأنه كسى العباس ثوبه لما قدم العباس المدينة، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن أبي كان أكرم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكساه ثوبه، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم فكساه ثوبه يعني في هذا الموطن الذي يعني يكون أحوج ما يكون إلى يعني التبرك مثلا بشيء من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المنافقون لا ينفعهم هذا، وقد أخبر الله تعالى أنه لن يغفر لهم مهما فعلوا. طيب هنا الآن يأتي إشكال، وهو أن الآية الكريمة تقول إيه وطعامكم حل لهم، معناه أنه لكم أن تطعموا أهل الكتاب من طعامكم. الإشكال هنا كيف نوفق بين هذه الآية الكريمة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. طبعا غير المسلم لا يوصف بالتقوى، غير المسلم لا يوصف بأنه تقي، فالمشرك لا يمكن أن يكون تقيا، فكيف يعني لا يأكل طعامك إلا تقي ومع ذلك الله تعالى يقول إيه وطعامكم حل لهم. وكذلك أيضا في الآية الأخرى يقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله تعالى يثني على إيه على المؤمنين ويعدهم إيه الجنة وعينا إيه يشربون بها، ويعدهم إيه أنواع من الثواب لهؤلاء الذين يطعمون الطعام على حبه، يعني رغم حاجتهم إليه ومحبتهم لهذا الطعام واحتياجهم إليه، وذلك يؤثرون على أنفسهم ويطعمون المسكين واليتيم والأسير الطعام الذي هم يحبونه ويحتاجون إليه. وطبعا الأسير الذي يكون عند المسلمين، المسلمون يأسرون من إيه؟ من أعدائهم الذين كانوا يقاتلونهم، فالأسير هذا سيكون غير مسلم، فالذي يؤثر في حرب بين المسلمين وغير المسلمين، فالأسير هو من غير المسلمين، وما ذلك المسلمون يطعمونه، وأثنى الله على من أطعمه وهو غير مسلم. فكيف يعني نوفق بين هذا وبين إيه الحديث المذكور لا يأكل طعامك إلا تقي؟ فالأمن كثير رحمه الله يقول الحديث محمول على الندب والاستحباب، والله أعلم. كلام ابن كثير يقول الحديث محمول على الندب والاستحباب، لكن هناك يعني جواب أحسن من هذا، وهو أن القصد يعني لا يأكل طعامك يعني بدلالة يعني أول الحديث أن المقصود بأكل الطعام ليس يعني معنى أنك تطعمه مثلا في بعض الأحيان أو بعض المرات، إنما المقصود أنك تتخذه يعني خليلا أو شخصا يعني بينك وبينه مودة، ودائما يعني تستضيفه مثلا في وتبالغ في إكرامه ومودته ويعني ونحو ذلك، فهذا هو القصد يعني، يعني لا تتخذه صاحبا تبالغ في مودته وإكرامه دائما يعني تستضيفه مثلا عندك وتتكلف له أفخر الطعام ويعني يعني وتظهر له يعني المودة والمحبة وكذا، يعني القصد أن غير التقي يعني احذر منه ومن مصاحبته، ويعني لا يكون إيه من أصدقائك الذين تدعوهم مثلا دائما إلى بيتك لتطعمهم وكذا، فغير الأتقياء سواء يعني من المسلمين أو غير المسلمين لا تصاحبهم، لا تصاحبهم ولا تأكلهم طعامك، يعني لا تجعلهم يعني من أصدقائك الذين دائما تستضيفهم وتكرمهم وتحبهم وتودهم وكذا، لكن هذا لا يمنع يعني أنك ستهدي إلى غير المسلم أو إنسان غير تقي مثلا إنسان فاسق أو كذا، تهدي إليه مثلا أحيانا، أو مثلا يحصل موقف مثلا تحتاج أنك تستضيفه في بيتك لظروف عمل لظروف كذا، أو مثلا بغرض يعني تأليف قلبه ودعوته إلى الخير وكذا، لكن لا يكون يعني من إيه من أخلائك وأصدقائك الذين يعني تربطك بهم يعني صلة وثيقة ودائما يعني بينكما تزاور وتواد وتحاب وكذا، إذا كان هو غير تقي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحد. طيب ثم يقول الله سبحانه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافرين. والمحصنات من المؤمنات يعني وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. والمحصنات من المؤمنات يعني أحل الله تعالى لكم أن تتزوجوا المحصنات يعني العفيفات من المؤمنات، العفيفة اللي هي غير الزانية، وأما الزانية فقد جاء النهي عن نكاحها في آيات سورة النور، وسنأتي إن شاء الله إذا وصلنا إليها نتكلم يعني بالتفصيل عن المذاهب في موضوع نكاح الزانية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمحصنات يعني العفيفات، يعني أحل لكم أن تتزوجوا العفيفات من المؤمنات، وكما ذكرنا هذا معناه أن غير العفيفة أي الزانية لا يحل الزواج بها. بالنسبة طبعا الموضوع زواج الزانية إن شاء الله سنتكلم عنه في سورة النور بالتفصيل، لكن يعني بشيء من الإجمال يعني وقع خلاف بين الفقهاء في تفسير الآيات التي في سورة النور ومعرفة الإيه المراد بها، هل الآيات تدل على تحريم زواج الزانية أو زواج الزانية جائز. طبعا هذا بالنسبة للزانية المسلمة، يعني الكلام الآن عن المحصنات والمؤمنات عن الزانية المسلمة. فهناك يعني طائفة من الفقهاء قالوا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة زانية مسلمة، وتبقى في عصمته وهي تزني، هذا أباحه طائفة من الفقهاء. واستدلوا على ذلك بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني أفا يعني أفا أمسكها أو أفا أطلقها أو كذا. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أذن له إيه في إمساكها ولم يعني لم يلزمه بتطليقها. بس طبعا الإشكال هنا أن كلمة لا ترد يد لامس لا يعني هذه العبارة يعني لا نستطيع أن نقول إنها بمعنى الزنا، لأن كلمة لا ترد يد لامس يعني مد يده ليلمسها لا ترد يده. طبعا هذه قد تكون بمعنى الزنا، لأن اللمس أحيانا يأتي كناية عن الزنا، أحيانا يأتي كناية عن الزنا كما في مثلا أو كناية عن الجماع، يعني أقصد بصفة عامة عن الجماع مثلا إيه من قبل أن تمسوهن يعني تجامعهن وكذا، أو لمستم النساء يعني جمعته. فأحيانا يأتي اللمس بمعنى هذا، فيكون لا ترد يد لامس يعني لا تمتنع من ممن أراد أن يزني بها. فهذا تفسير، لكن هناك تفسير آخر، تفسير آخر أنها قد يعني يكون اللمس يعني شيء أقل من الزنا، يعني يكون شيء أقل، يكون شيء أقل يعني من الزنا. مثلا يعني إنسان مثلا يعني امرأة يعني ليست يعني تامة العفة، ممكن أن تكون يعني تمتنع من الزنا ولكن عندها يعني تهاون مثلا في شخص أجنبي مثلا يصافحها ولا يعني يمسها ولا شيء من هذا القبيل، بس ما تصير. وهناك تفسير آخر بعيد عن هذا كله أنها لا ترد يد لامس، معنى أنها مثلا امرأة يعني مسرفة في المال، يعني هذا أيضا يعني كناية أخرى أنها تكون إيه مسرفة في المال. واللامس تأتي أحيانا معنى السائل أو المستعطي أو من يطلب العطية أو الهبة أو كذا. لا ترد يد لامس يعني من التمس منها شيئا أعطته، يعني فتبدد المال، يعني يترك يجي لها يفرق، فمثلا وزعت كل المتاع الذي في البيت والأموال والأطعمة تفرقها على إيه على هذا وهذا وهذا، ويجي يعني تبدد أمواله بدون يعني استئذان وشيء من هذا القبيل. فهذا أيضا يحتمل أن يكون المعنى، نظرا يعني الاحتمالات التي يحتملها الحديث لا نستطيع أن نقول أنه دليل على إباحة نكاح الزانية. طب كيف يفسرون الآية؟ يقول لك يعني حرم ذلك على المؤمنين، حرم الزنا على المؤمنين ومش عارف. وبعدين الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني قلت لا ينكح بمعنى لا يطأ يعني وقت أن يجامعها أو يعاشرها، يعني الزاني لا ينكح يعني الزاني لا يعاشر إلا إيه زانية أو مشركة، يعني وقت النكاح يعني يقول ينكح مش بمعنى يتزوج، وإنما بمعنى يعني يزني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. أنت طبعا هذا التفسير يجعل الآية يعني هذا التفسير يعني يجعل المعنى ركيكا مما يتنزه عنه القرآن. يعني إذا ما الفائدة نقول إن الزاني لا يزني إلا بزانية؟ ما هي طبعا الزاني هيزني لابد أن تكون زانية الذي يزني بها، فيكون يعني المعنى كأنه تحصيل حاصل، يعني ليس هذا أسلوب يعني بلاغة القرآن ولا هو يعني المعهود من الفصاحة. فعلى كل حال يعني هذا الرأي يعني ضعيف، وإن قال به يعني بعض الفقهاء، لكن هو رأي مرجوح. والظاهر من الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة. يعني الذي يقبل الزواج بامرأة زانية فهو أحد أمرين، إما أن يكون زانيا وإما أن يكون مشركا، يعني هو في حكم الزاني لأنه قبل الزواج بامرأة زانية وتبقى في عصمته امرأة زانية، أو هو مشرك إن استحل ذلك، إن كان يستحل الزنا ولا يزول الله فهو مشرك. هذا معنى إيه؟ لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني الزانية من تزوجها فهو إما زان وإما مشرك، إما زان إن رضي أن تبقى في عصمته امرأة يعني تزني مع هذا وهذا وهي في عصمته، أو أنه مشرك إذا كان هو يستحل هذا الأمر وأنه شايف الأمر عادي وما فيهوش مشكلة وأنه حلال والعياذ بالله، فيكون أشرك بهذا. وطبعا بالنسبة لدلالة الآية التي معنا والمحصنات من المؤمنات برضو فيها تفسيران، الناس قالوا المحصنات بمعنى العفيفات، وآخرون قالوا المحصنات أي الحرائر، لأن الإحصان يأتي بمعنى الحرية في بعض الاستعمالات يعني، فبرضو دلالة الآية يعني فيها إيه احتمالات يعني والمحصنات، ويمكن أن تكون مشتملة على الأمرين والمحصنات من المؤمنات يعني الحرائر العفيفات، يعني أحل الله لكم أن تتزوجوا الحرة التي ليست إيه مملوكة والعفيفة، لكن مملوكة طبعا ممكن أنها تشترى بملك اليمين، تشتريها بملك اليمين لا تتزوجها بعقد زواج وهي في ملك شخص غيرك، وإنما إيه تشتريها بملك اليمين. أما كون الإنسان يتزوج أمة مملوكة لشخص آخر بحيث أن لها مالك يتصرف فيها وتعمل عنده يعني طيلة النهار وبس إيه تبيت مثلا مع زوجها وكذا، فهذا منع منه إلا عند الضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن المحصنات إلى الحرائر، هذا في سورة النساء. ومن لم يستطع منكم طولا يعني من كان فقيرا لا يستطيع أن يتزوج المحصنات من المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني تزوجوهن بإذن إيه سيدهن أو مالكهن، وتصبح الأمة إيه في هذه الحالة أولادها يكونون إيه يعني عبيدا عند سيد الأمة، يعني المالك الأمة إذا زوج أمته لشخص حر والأولاد اللي تنجبهم منه يكونون عبيدا عنده، يكون عبيدا عند سيدها، فلذلك يعني منع الحر أن يتزوج بأمة إذا كان يستطيع أن يشتري أمة من ماله وتكون ملكه، لا أن يتزوج أمة يملكها شخص آخر، أو يستطيع أن يعني يتزوج بحرة، لكن إذا كان لا يستطيع أن يتزوج بحرة ولا يستطيع أن يشتري أمة وفي نفس الوقت يخشى العنت يعني يخشى أن يقع في الزنا إذا لم يتزوج، فيباح له في هذه بهذه الشروط أن يتزوج بالأمة. طيب بالنسبة لمسألة الزواج بالزانية، يعني قلنا إن الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من المؤمنات، يعني يحل لكم أن تتزوجوا الحرائر العفيفات، وأما الزواني فلا تتزوجوا بهن، وكذلك الإماء لا تتزوجوا بهن إلا للضرورة كما ذكرنا وعند الشروط هذه. فبالنسبة للزواج بالزانية، ما المقصود بالزانية هنا؟ يعني أحيانا يأتي شخص مثلا ويسأل إن امرأة مثلا إيه كانت والعياذ بالله قد زنت مثلا، اعترفت له مثلا انها زلت مثلا مره وزنت والعياذ بالله مثلا من قبل او شيء من هذا القبيل، او يكون هو نفس الشخص هذا نفسه قد زنى بها والعياذ بالله، يجي واحد مثلا ايه زنى بامراه وبعدين جاي يريد ان يتزوج، جاي المسجد هو وايه زنى بها وبعدين حملت منه مش عارف ايه وجاي يتزوج، هذا يحصل كثيرا يعني في هذه البلاد ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني تجد ايه شخص بعد ما يزني بامراه وكذا وتحمل منه بعدين يجي المسجد يريد أن يتزوج بها. فهنا يعني إذا كانت هذه المرأة قد تابت من الزنا، إذا كانت المرأة يعني زنت ثم تابت من الزنا ويعني ندمت عليه وكذا وتعهدت له أنها يعني عندما ستكون في عصمته أنها لن تزني بشخص آخر، ففي هذه الحالة يرتفع عنها وصف الزانية ويحل نكاحها في هذه الحالة، هذه الحالة خلاص أصبحت عفيفة، يعني لو يعني ليس معنى الزانية أنها يعني أي امرأة سبق أن زنت، ولكن المقصود الزانية يعني التي لا تزال مقيمة على الزنا والعياذ بالله، بحيث أنه هو يعني سيتزوج امرأة وتكون هي في عصمته والعياذ بالله تروح يعني تزني برجال آخرين وهي زوجته هو في عصمته، فهذه التي يحرم نكاحها. لكن لو أن امرأة يعني حصل أنها زنت مثلا من قبل ثم تابت وانصلحت وظهر عليها يعني علامات التوبة والاستقامة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بها ما دامت تابت وتعهدت له أنها يعني لم تزني وهي في عصمته وندمت على ما فعلت من قبل وكذا، فهنا يباح له أن يتزوج بها في هذه الحالة ولا ينطبق عليه الزانية لا ينكحها إلا الزانية، هذا لا ينطبق عليه في هذه الحالة. طيب نعم نعم أحسنت يعني هو يعني هم يأتون يعني الذين يأتون مثلا المسجد يريدون الزواج وكذا يكون زنا بامرأة وبعدين يعني جايين يريدون الزواج، فبيكون هذا يعني في الغالب يعني دليل على ندمهم على ما حصل ورغبتهم في تصحيح وضعهم وأن يعني يعاشرها بالحلال بدلا من أن يبقى في معاشرتها بالحرام، ويعانون على هذا يعني يعانون على هذا. طبعا على تفصيل يعني سنذكره إن شاء الله. طبعا هنا النقطة اللي هي مسألة كيف تعرف توبة الزانية، كيف تعرف توبة الزانية. الحقيقة يعني للأسف يعني القول المذكور يعني يقول به كثير من الفقهاء، يقولون إيه يعني تعرف توبتها بأن تراود فتمتنع، لكن في الحقيقة هذا يعني وإن قال به كثير من الفقهاء لكن هو قول يعني ضعيف ولا ينبغي. يقول لك يعني يروح يختبرها يعني يراودها مثلا من وراء مثلا يدعوها إلى الزنا وكذا، فإن يعني امتنعت فعلا صلحت توبتها، وإذا يعني ما امتنعت إذا هي لا تزال يعني في حكم الزانية ولا يجوز. لكن طبعا هذا يعني فتح يعني باب من أبواب الشيطان، ربما يعني دعاها فزين له الشيطان ولو قبلته وكذا، ربما زين له الشيطان وقع في فاحشة الزنا. وبعدين الشرع يعني لا يكلف يعني بال يعني مثلا إغراء المرأة وتهيئة يعني أسباب الفساد لها وبعدين بغرض الاختبار وبغرض كذا، فهذا ليس بالصحيح يعني. والقول الصحيح يعني الذي رجحه شيخ الإسلام أنه يعني تعرف بالقرائن الظاهرة يعني كنها يعني امتنعت من هذا الفعل وبدا عليها أثر الاستقامة وأثر الصلاح وأثر، لكن هذه تكون امرأة مثلا متبرجة وتاركة للصلاة وكذا ومنحلة وتزني وبعدين يعني بدا عليها أنها تابت واستقامت وتحجبت يعني حجابا صحيحا وصارت تحافظ على الصلاة ويبدو منها الاستقامة والصلاح وكذا، فخلاص يعني تعتبر محصنة في هذه الحالة ويجوز الزواج بها. طبعا بالنسبة للمرأة إذا كانت حبلى من الزنا، إذا كانت المرأة حاملة من الزنا، هل يجوز أن يتزوج بها وهي حامل من الزنا؟ فهنا يعني أيضا اختلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. يعني قول يقول إنه يجوز له أن يعقد عليها ويدخل بها، يعني إذا جاءت المرأة يعني حبلى من الزنا يجوز أن يعقد على امرأة حامل من الزنا وأن يدخل بها أيضا، وأن الحمل الذي من الزنا هذا لا يعتد به ولا يعترف به. الذين يقولون هذا يقول لك منه أو من غيره، يعني قول الشافعية يقول منه أو من غيره، لكن هو في الحقيقة يعني كما سنذكر يعني الأصح أنه إذا كان منه نعم، لكن إذا كان من غيره وإن قال يعني الشافعية أنه يجوز أن يتزوج امرأة حبلى من الزنا ولو من غيره، لكنه قول مرجوح لمخالفته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، لا قال صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، وهذا في هذه يعني كناية من النبي صلى الله عليه وسلم عن معاشرة امرأة في بطنها حمل من زنا، لا يسقي أحدكم ماءه حرس غيره أو زرع غيره، يعني لا يجامع امرأة يعني في بطنها حمل من شخص آخر. فالقول الأول أنه يجوز أن يعقد عليها ويدخل بها، والقول الثاني أنه يجوز أن يعقد عليها ولكن لا يدخل بها حتى تضع حملها، يعقد عليها بس لا يجامعها لغاية ما تضع حملها، وهذا مذهب الأحناف، مذهب الأحناف. والقول الثالث هو مذهب الحنابلة والمالكية، قالوا لا يجوز العقد ولا الوطء، لا يجوز العقد ولا الوطء سواء كانت حبلى منه أو من غيره، سواء كانت حبلى من الزنا منه أو من غيره لا يجوز لا أن يعقد عليها ولا أن يطأها حتى تضع حملها، وهذا قول المالكية والحنابلة. لكن في الحقيقة يعني شيخ الإسلام رحمه الله رجح يعني أنه إذا كان الحمل منه، إذا كان الحمل من نفس الشخص يعني الزاني هو الشخص الذي زنى به يريد أن يتزوجها وكان الحمل منه، فيعني لعل الأرجح يعني أنه يجوز العقد ويجوز الوطء في هذه الحالة، لأنه لم يسق ماءه حرث غيره لأنه الحمل هذا منه. وكذلك يعني الرأي الصحيح أنه يجوز نسبة الولد إليه في هذه الحالة، الولد يعني ينسب إليه في هذه الحالة ما دامت المرأة يعني وقت أن زنى بها لم تكن متزوجة بشخص آخر، سواء لو كانت أو كان زنى بامرأة متزوجة فخلاص الولد لا ينسب إلى الزاني وإنما ينسب إلى زوج المرأة، إلا لو زوج المرأة تبرأ منه باللعان، لكن لو زوج المرأة ما تبرأ منه فالولد ينسب إلى زوج المرأة لا إلى الزاني. لكن كان زنى بامرأة غير متزوجة فيجوز أن ينسب إليه الولد ويعتبر ولدا من أولاده مثله مثل أولاده الذين من نكاح صحيح، ويرثون منه أحكام الحجاب والمحرمية وكل هذه الأحكام كأولاده يعني الذين من زواج صحيح. طبعا هذه المسائل يعني كلها يعني محل اختلاف ونقاش يعني طويل، ولكن هذه الخلاصة يعني. طيب هذا ما يتعلق بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات. بقي تفسير قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب في سؤال في موضوع درس اليوم؟ طيب اخواننا في بوسطن في سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخذت سؤال واحد، هي هو إطلاق تعريف جمهور العلماء هل مقصود كده؟
نعم.
نعم.
أحسنتم. نعم. اخونا يسأل يعني ما تعريف جمهور العلماء؟ جمهور العلماء مقصود به أغلب العلماء، أغلب العلماء أو معظم العلماء. فإذا كانت المذاهب الأربعة على رأي، وهناك مثلا أقوال أخرى يعني ليست في المذاهب الأربعة، فاعتبر رأي المذاهب الأربعة هذا هو رأي جمهور العلماء. طيب لو ثلاثة من المذاهب الأربعة على رأي ومذهب مخالف على رأي، الرأي الذي عليه ثلاثة من المذاهب الأربعة هو رأي جمهور العلماء. يعني أي ثلاثة من المذاهب الأربعة كانت في جهة ومذهب يعني خالفهم ف ثلاثة يعتبرونهم إيه؟ جمهور العلماء. أي ثلاثة، مرات رأي الجمهور هذا يكون مثلا إيه؟ المخالف له الحنفية، مرات المخالف للجمهور المالكية، مرات المخالف للجمهور الشافعية، مرات المخالف للجمهور الحنابلة. فرأي الجمهور يعني في أي ثلاثة من الأربعة فهم الجمهور. وطبعا إذا كانوا الأربعة وهناك رأي آخر فيكونون أيضا إيه؟ الجمهور. لكن طبعا رأي الجمهور ليس حجة، إنما الحجة في الإجماع، حجة في الإجماع. إذا جميع فقهاء أهل السنة اتفقوا على رأي واحد فيكون هذا إجماعا ويكون حجة. لكن لو وقع الخلاف فلا يكون أحد الآراء حجة على الرأي الآخر. يعني ربما يحصل في بعض الأحيان أن يكون يعني رأي الجمهور مرجوحا، يعني يكون الفريق الذي خالف الجمهور أحيانا يكون معه دليل أقوى فتكون الحجة معه. لكن في الغالب أن رأي الجمهور في معظم المسائل يكون غالبا هو الصواب. يعني يعني في الغالب الرأي الذي يكون عليه معظم العلماء غالبا ما يكون هو الرأي الصواب، إلا في مسائل قليلة، إلا في مسائل قليلة. يعني دائما الجمهور أو يعني غالبا ما يكون رأي الجمهور هو الصواب في معظم الأحيان إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.